الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق كذلك: ما لا يجوز النهي عن بيعتان في بيعة، ولعله مر الإشارة إليه خفيفا، إشارة خفيفة إلى أن المقصود به هو ما كان فيه حيلة كذلك على الربا، فهو بمعنى شرطان في بيع. فليس مطلق الشروط منهي عنه، ولكن الشروط التي لا تجوز، وهي أحد ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الشروط التي لا تجوز هي أحد ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ هات أسأل. ما ينافي العقد، عقد البيع. الثاني، ما فيه حيلة على الربا. الثالث، ما فيه غرر وجهالة. فإذا كان لا يوجد شيء من هذه الثلاثة أو ما في معناها، فهي شروط صحيحة ولو 100 شرط، ولو 100 شرط. وما هو الدليل على جواز الشروط؟ الدليل أدلة كثيرة، منها حديث عائشة: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أفاد أن الشروط التي ليست في كتاب الله باطلة ولو كثرت. ومفهوم المخالفة أن الشروط التي لا تخالف كتاب الله فهي صحيحة مقبولة ولو كانت ماذا؟ كثيرة، ولو كانت كثيرة. فقول من قال من أهل العلم أن المنهي شرطان والجائز شرط واحد باعتبار العدد، هذا خطأ، ليس بصواب. فليس المنهي هو كثرة الشروط، ولكن المنهي هو ما كان من الشروط منافيا للشرع أو لعقد البيع. فكذلك بيعتان في بيعة، ليس المقصود هو عدم جواز وقوع أكثر من بيع، ولكن المقصود هو وقوع أكثر من بيع على وصف منهي عنه. ولهذا جاء في الحديث وفي لفظ آخر، لفظ أبي داود كما أشار المؤلف: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والمعنى أنه ليس له أن يحتال على الحرام، ليس له أن يحتال على الحرام، فلا يجوز مثل هذا النوع من البيع. ومن صوره وكيفياته ما سبق في شرطين في بيعة أو في بيع، مثلا كما سبق معنا أن يقول: هذه السلعة 10,000، فإذا لم تسدد 6 أشهر فأنا أبيعها بالآجل 15,000، فإذا ستكون أنت من أهل الآجل فعليك 15,000. هذا الآن بيعتان في بيعة، جعل لك بيع وفي نفس الوقت بيع آخر، مع أن البيع تم في أول الأمر على وصف، وهو سيحوله إذا تأخر السداد إلى وصف آخر. هذا لا يجوز لأن فيه معنى الربا. وليس منه أن يقول: خذه الآن 10,000 أو آجل 6 أشهر الآن تأخذه، وهو آجل 6 أشهر 15,000 أو 11,000 أو نحو ذلك. هذا ليس من هذا الباب، ليس من بيعتين في بيعة ولا شرطان في بيعة. تأملوا هذا وتدبروه وتعرفوا به خطأ من ظن أن بيع التقسيط يدخل في هذا النهي، والصحيح أن بيع التقسيط لا يدخل في هذا النهي، لكن بيع التقسيط بالزيادة هو خلاف الرفق، الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ومع ذلك فلا نستطيع أن نجزم أن نقول أنه حرام، ولكن نقول الأفضل تركه والأحوط تركه، وإن احتاجه الإنسان فالصحيح أنه لا يحرم، الصحيح أنه لا يحرم، هو قول جمهور أهل العلم، ما دام أن البائع يملك السلعة. وانتبهوا من عقود المرابحة التي ظاهرها البيع ببيع التقسيط وحقيقتها الاستفادة من الديون لأنهم لا يملكون السلع. وهكذا كذلك ما ذكره من بيع ما لم يضمن أو الربح مما لم يضمن، فيدخل فيما سبق في الحديث، حديث عبد الله بن عمر، ومر معنا تفسيره وبيانه، وأنه يشمل كل ما ليس بمضمون مما لم يملك أو لم يقبض أو هو بمعنى المجهول، فهو بيع غرر لا يجوز. وهكذا قوله النهي عن بيع ما ليس عندك، كذلك النهي عن ما لا يملكه الإنسان أو ما لم يحضر عنده. وهل هذا في الطعام كما مر معنا؟ الصحيح أن الطعام أشد ما ينهى عنه، وما سوى الطعام كذلك يدخل فيه، لأنه فيه معنى الغرر، فيه معنى الغرر، فإن زال معنى الغرر فلا بأس، مثل أن يبيع بالعربون لشيء له نظير ومثل، يقول أريد مثل هذا القلم، عندك قلم؟ قال ما عندي، لكن أنا أبيع من هذا، تريدني أحضره لك؟ أدفع عربون وسأرسل لك بالقلم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما ما كان فيه معنى الجهالة والغرر فلا يجوز، يقول تأتيني سلعة من بلد الفلاني تشتريها مني بكذا وكذا، يقول نعم فيشتريها وهي لم تحضر، هذا لا يجوز. أما يشتري شيء بوصفه المعلوم المعروف ولو لم يره يجوز. وهكذا كذلك قوله رحمه الله في الاشتراط عند الخداع، قال رحمه الله تعالى ويجوز شرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. يريد رحمه الله أن يقول، وقد ختم به هذا الفصل والباب، هو أنه يجوز الاشتراط بعدم الخداع، وهذا نوع من أنواع الخيار، فقد ذكر العلماء أنواعا للخيار، من هذا الخيار خيار المجلس، وهو أول أنواع الخيار، كما جاء فيما أشار إليه في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي رواية حديث ابن عمر في البخاري ما لم يرد أحدهما، يعني يتنازل أحدهما عن حقه، يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع، أو يتنازل أحدهما عن حقه يعني ولو لم يتفرقا، يقول بلسانه خلاص قد وجب البيع انتهينا، فهذا الخيار يسمى خيار المجلس. وفائدته أن البائع والمشتري في مدة الخيار لكل واحد منهما أن يتراجع عن البيع، فإذا تراجع عن البيع وجب على الثاني أن يرد السلعة وذاك يرد المال. وهكذا كذلك من فائدته عدم انتفاع كلا الطرفين من المقبوض، البائع قبض المال والمشتري قبض السلعة، فلا يجوز للبائع أن يتصرف في المال ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة ما دام أن هناك خيار هو خيار المجلس حتى يتفرقا. وهكذا في كل خيار، فمن أنواع الخيار كذلك خيار الشرط، يقول مثلا بيننا شرط نجرب هذه السلعة 3 أيام فيقبل البائع، أو يقول مشتري السيارة أجربها شهر فيقبل البائع. إذن لا يجوز البائع أن يحرك المال ويتلفه أو يبيع ويشتري به فيذهب مال الرجل، كما لا يجوز كذلك للمشتري أن يبيع السيارة أو غير ذلك حتى ينتهي أو تنتهي مدة الخيار. وهذا نوع آخر من الخيار يسمى خيار الشرط، أن يقول أشترط عليك مثلا مدة 3 أيام، أو يقول أشترط عليك كما في حديث جابر بن عبد الله أن أصل بسيارتي إلى بيتي. ففي حديث جابر بن عبد الله اشترط حملانه إلى المدينة، يعني باع الجمل واشترط أن يركبه حتى يصل إلى بيته، فهذا جائز. خيار الشرط جائز ما لم يكن الشرط فيه مخالفة للشرع أو منافي للعقد، أو كذلك يكون فيه معنى من معاني الغرر والجهالة أو الربا أو غير ذلك. طيب، وهكذا أشار رحمه الله بقوله يجوز له أن يشترط عدم الخداع إلى أن البيع إذا وقع فيه نوع من الخداع فهو نوع آخر من الشرط، وهو ما يسمى بشرط الغبن أو الغش. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الغنم، وفي رواية ذكر غير الغنم، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك فعليه أن يردها وصاعا من تمر. الشاهد أنه إذا ردها وعلم بأن هذه مصراة، يعني حبس اللبن فيها مخادعة، ليس هذا لبنه الحقيقي. أحيانا يشتري الإنسان الشاه يريد اللبن، وكان الأولون ليس مثل حالنا اليوم، عندهم حليب إن تريد مبرد وإن تريد طازج وإن تريد معلب وإن تريد ما تريد، لا، كان عندهم اللبن يؤخذ من ماذا؟ من بهيمة الأنعام، غنم وبقر وإبل. فلذلك ربما يتعنى الواحد يشتري ويريد بذلك الضرع، فماذا يفعل بعض الناس؟ يغش، يحبس الضرع 3 أيام فيصير الضرع ما شاء الله يكاد ينفلق من كثرة ما فيه، فيظن أن ضرعها على هذا الحال كل يوم، فإذا حلبها الشاة أو البقرة إذا بالضرع هزيل. فإذا كان كذلك وكانت على هذا الوصف يجوز له أن يردها. ما هو الذي أجاز له مع أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ قد تفرقا، وإذا تفرقا فقد تم البيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وجب البيع، يعني تم، انقطع البيع خلاص. هذا نوع آخر من الخيار يسمى خيار الغبن أو الغش. فإذا وقع غبن أو غش فإنه يجب إرجاع السلعة إذا طلب المشتري إرجاعها، أو أن يعطى الفارق، وهو ما يكون بين سعر الشيء تاما وناقصا. مثلا الشاه التي ضرعها كامل تباع 30,000 مثلا، فتبين أن ضرعها ليس كذلك، ما عندها لبن، مثلها يباع 20,000، إذن على البائع أن يرد للمشتري كم؟ 10,000، أو إذا لم يرضى أن يرد الشاه ويرد له كل المال 30,000. واضح؟ وهذا النوع من الخيار يسمى خيار الغبن والغش، ومثله بيع المزابنة، ومنه تلقي الركبان، ومنه أنواع من البيوع التي مرت معنا. فنستفيد من هذا أن الخيار ينقسم إلى قسمين: خيار يكون بالنص، وخيار يكون يعني بالتنصيص، وخيار يرجع فيه إلى العرف، وقد دل الدليل على اعتبار النوعين من الخيار. إما ما نص عليه الشرع مثل خيار المجلس، وخيار المجلس يختلف بحسب عرف الناس، قد يكون المجلس مستمر فيكون الانتقال من بيعة إلى بيعة انتهاء لهذا الخيار، مثل أسواق الجملة من حراج الخضرة وحراج السمك وحراج بهيمة الأنعام من الغنم وغيرها، يأتي سيارة خضرة ويتبايعون بكم 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 بكذا 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 حتى تشترى، والخضرة موجودة والبائع موجود والمشتري موجود، ما زالوا في المجلس. جاءت خضرة جديدة بعدها ودخلوا في بيع المزايدة فيها، ها من يزيد من يزيد من يزيد، إلى أن دخلوا في البيعة الثانية. ففي عرف أكثر الناس أن انتقال البائع والمشتري من بيعة إلى بيعة إقرار بالبيعة الأولى وقطع للخيار، لا يجوز بعد بيعة ثانية وثالثة يقول أنا تراجعت عن البيعة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد تفرقا ولو لم تتفرق الأجساد، ولو لم تتفرق الأجساد. وكذلك قد يكون العكس، قد تتفرق الأجساد ولكن العرف يقضي بأن البيع ما زال قائما. مثل ماذا؟ مثل أن يبيع إنسان شيئا في محل واسع كبير ولم يخرج من هذا المكان، لم يخرج من هذا المكان، ففي عرف الناس أن من لم يخرج يجوز له أن يرد البضاعة والسلعة، فهذا كذلك يرجع فيه إلى العرف. فإذا كان كذلك فإذا أفادنا المؤلف رحمه الله إلى أن الخيار منهما يكون بما نص عليه سواء بما جاء في الشرع أو يتعاقد عليه البائع المشترك خيار الشرط، ومنه ما يرجع فيه إلى العرف، يعني أن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى خيار، مثل الغش بأنواعه والغبن والغرر ونحو ذلك، ومنه أنواع البيوع التي سمعناها. وأشار رحمه الله إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قول الرجل الذي كان يخدع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: لا خلابة من بايعت فقل لا خلابة. وما فائدة أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أن يقول ذلك؟ فائدته تأكيد خيار الغش والغبن، يعني إذا قال الرجل أشتري منك هذا بشرط ألا يكون فيه غش، معناه إذا وجد فيه شيء من الغش سواء من البائع أو ممن قبله فالبيع ليس لمن؟ للمشتري، البيع ليس للمشتري، فهو تأكيد لخيار الغبن أو خيار الغش ألا يقع، فإذا وقع معناه أن بضاعته سترجع أو يدفع الفارق، هذا فائدته. وإن لم يتلفظ هل ليس له ذلك؟ الصحيح أنه لا، له ذلك ولو لم يتلفظ، ولو لم يتلفظ، ويدل عليه حديث المصراة، وهكذا كذلك النهي عن تلقي الجلب، فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء إلى السوق فهو بالخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يرجع إذا حصل له غش. طيب هل في شيء في هذا؟ هذا سائل يقول: هل يجوز البيع عن طريق الانترنت أو عبر الهاتف، وكيف يكون فيه الضمان والتقابض، وما هي الطريقة الصحيحة في مثل هذا البيع؟ هذا يرجع فيه إلى عرف أهل هذا الشأن، فكما قلنا أن العرف وصف يجيز الشرع الإحالة إليه، بما لا يخالف الشرع. فالبيع بالإنترنت مثلا عبر الشبكة أو البيع عبر الهاتف جائز بشروطها بشروط البيع وبأوصاف البيع الصحيح، وقد يتساهل ببعض الشروط، لكن هذا التساهل لا يعني الوقوع في الحرام. مثلا أنت تشتري شيء بالإنترنت، قد تشتريه بدفع المال بالصراف، ولكن احذر أن تتعامل بأنواع من الكروت التي فيها شيء من الربا، مثل بعض بطائق الائتمان. يجوز أن تدفع المال وتأتي للسلعة بعد أسبوع ما في شيء، ويجوز أن تشتري السلعة وأنت لم ترها بعينك لكن قرأت أوصافها ورأيت صورتها، يجوز أن تفعل ذلك. فهذا نوع من العلم ونحو ذلك. لكن لا يجوز أن تشتري الذهب بالمال بواسطة الإنترنت. لماذا؟ لأن هذا يشترط فيه التقابض، هذا يشترط فيه التقابض. لا يجوز أن تصرف العملة عبر الإنترنت كذلك، مثلا صرف العملات، لأن هذا يشترط فيه التقابض. وهكذا قل في كل شيء يخالف الشرع لا يجوز، وهكذا عبر الهاتف كذلك.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الربا. قال: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم، مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره. ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. ولا يجوز بيع العينة. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في الكلام على الربا وما يتعلق به من أحكام. فقوله رحمه الله تعالى: باب الربا، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الربا. وقوله باب الربا، أي هذا كما قلنا مدخل، والباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي لمعرفة أحكام الربا. والربا لغة تأتي بمعنى الزيادة، وأما في اصطلاح الشرع فيأتي على معنيين اثنين، أحدهما ربا الفضل وثانيهما ربا النسيئة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد. والربا دلت أدلة الكتاب والسنة على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، والأدلة في هذا كثيرة. ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآيات في تحريم الربا. وهكذا كذلك آيات أخرى كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. وليس معنى جواز أكله بغير مضاعفة، ولكن هذا كما يقال صفة كاشفة، المراد التعليل به، المراد التعليل به. فإن حال آكلي الربا أنهم يأكلونه أضعافا مضاعفة، وقيل أنها من أوائل ما نزل في تحريم الربا. وعلى كلا الأمرين فهو يدل على تحريم الربا وتشنيع هذا الفعل. ومن شناعته أن الله عز وجل شبه آكله كالمتخبط ممن أصابه المس، كما قال سبحانه: الذين يأكلون الربا، يعني يوم القيامة يبعثون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن عاقبته كذلك أن الله عز وجل يمحق أثر هذا المال على صاحبه، حتى إن صاحبه لا يجد هذا المال وإن كان موجودا بين يديه، يذهب الله عز وجل منفعته وبركته، كما قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومعنى يمحق أي يذهب وجوده ونفعه، كما أن القمر يسمى محاقا في بعض أيام الشهر، وهي في الأيام التي لا يرى فيها، وهو موجود، هو موجود في السماء لكنه لا يرى، يسمى محاق. فكذلك مال صاحب الربا يمحقه الله عز وجل، لا ينتفع به، بل ربما يكون سببا لدخول المضرة عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ولو تأملت حال المتعاملين بالربا تجد أن مآلات أمورهم وأحوالهم في النهاية إلى قلة. كم من صاحب ربا وربما مالك بنك من البنوك ينتهي أمره إلى الإفلاس أو الحجر عليه، كما وقع لأناس قديما وحديثا، بعضهم في بعض الدول المجاورة صاحب بنك من أكبر البنوك انتهى أمره إلى ماذا؟ إلى الإفلاس والحجر عليه، الإفلاس والحجر عليه، بعد أن كان من أغنى الأغنياء صار محجورا عليه. ليس فقط لا ينتفع بماله، بل حجر على أملاكه، بل صار محجوزا في بيته، حجز في بيته حتى الخروج ما يستطيع الخروج. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهكذا بعضهم ربما يحجر على أبيه فيدور الزمان فيحجر عليه، وهذه سنة الله في من تعامل بالربا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عده في السبع الموبقات، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر الإشراك بالله والسحر وقتل النفس، وذكر منها الرابع الربا، وخمس بأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. فانظر، جعل أكل الربا من السبع الموبقات، وإن دل ذلك على شيء دل على عظم هذه الكبيرة. وهكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الأحاديث في هذا الباب، صح في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، خمسة لعنوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الربا: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، خمسة لعنوا بهذا. وجاء خارج صحيح مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ اللعن من الله: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أن الربا أشد من الزنا، أن الربا أشد من الزنا. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد، يعني عند الله، من 36 زنية. هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حنظلة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الربا 73 بابا، وأن أيسرها أيسر أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. ورواه الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن المقصود التذكير بخطورة هذه الكبيرة التي تساهل فيها وللأسف الكثير من الناس. يعني لا نقول أن هذا يقع فيه من لا خلاق له، ممن ليس عنده من الإسلام إلا اسمه، وللأسف وقع فيه حتى بعض المصلين، بعض أرباب المساجد، بعض من وصف بالخير صار يتساهل في التعامل بالربا، يتساهل في التعامل بالربا. وربما دفعه إلى ذلك كثرة تهافت الناس وتعاملهم بالربا، وهذا خطر عظيم. بعضهم ربما لا يتجاسر ولا يتردد ولا يستحي أن يأخذ ربحا من هذه البنوك التي تتعامل بالربا بحجة تسميتها بغير اسمها، مع العلم أن الربا ربا ولو سمي بغير اسمه، فالحرام حرام، وتسمية الأشياء بغير اسمها لا تخرجها من الحرام إلى الحلال. ربما سموها فوائد بنكية، وربما سموها أرباح كذلك، ماذا، أرباح مضاربة أو غير ذلك، وهو يعلم أنه لا وجود للمضاربة ولا وجود للتجارة، إنما هي أموال توضع ويأخذ عليها أرباحا من خلال ما يتعامل البنك مع بنوك أكبر منها، أو من خلال ما يعطى من ديون لبعض من يتعامل مع هذه البنوك فتأخذ عليه هذه البنوك تلك الأرباح. وكل هذا لا ليس به شيء مما يجوز، بل هو من الربا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا صور أخرى خفية تتعامل بها بعض تلك البنوك، وكلها يدخل في هذا المحرم الذي هو كبير من الكبائر، وهو التعامل بالربا. وربما بعضهم كذلك يضع المال بحجة الضرورة والخوف عليه والخوف على نفسه، ويقول أفتى بعض العلماء بذلك. فالجواب نعم، أفتى العلماء بجواز وضعه للضرورة، لكن لم يفت العلماء بأنه يجوز لك أن تأكل الربا. أفتوا أنه يجوز للمرء أن يضع ماله في مثل هذه البنوك إذا اضطر إلى ذلك وخاف على نفسه وعلى ماله، فالضرورات تبيح المحظورات، لكن مع ذلك ليس معناه أنك تأكل هذه الأرباح، فإن ذلك لا يجوز، التي هي ربا ويسمونها بأرباح، لا يجوز أن تأكله، ولا يجوز أن تنتفع منه ولا بدرهم واحد، بل تخلص منه على وجه تبرئ ذمتك فيه، كما قال العلماء فتخلص منه في أبواب البر فيما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يكون في أبواب المساجد ونحوها مما هو لله، ولا ينتفع به انتفاعا شخصيا. هذه خمسة أبواب وأمور يجتنبها من أراد أن يتخلص من المال الربوي: لا يجعله فيما يؤكل، ولا ما يشرب، ولا ما يلبس، ولا فيما كان لله، ولا ينتفع به انتفاعا شخصيا. خمسة أمور ينبغي أن يجتنبها، فيجعلها في إصلاح بيارة أو إصلاح طريق أو كذلك توزيع مطوية أو غير ذلك، ولا يرجو بذلك ثوابا من المال، ولكن يرجو الثواب بالتخلص من هذا الحرام، يرجو الثواب بالتخلص من هذا الحرام، فإن الله عز وجل أمره أن يتخلص من هذا الحرام لأنه ربا ولا يجوز له الانتفاع به، وليس هو صدقة كما يظن البعض، بل هو تخلص من الحرام، هو تخلص من الحرام. وهكذا كذلك تسمية بعض الصور بما قد يسمى أنه بيع أو غير ذلك وهو من معاملات الربا لا يخرج كون ذلك ربا، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه على بعض تلك الصور في موضعه، مثل ما يسمى ببيع المرابحة ونحوه. طيب هو سيؤكل، إذا كان سيؤكل وينتفع به عند أولياء المقتول وأولياء المجني عليه فلا يجوز، لا يجوز، الله أعلم. لكن بعض العلماء يجيز للضرورة أشياء من باب الضرورات تبيح المحظورات. وقوله باب الربا، أي هذا مدخل في معرفة أحكام الربا. والربا لغة الزيادة، وشرعا وفي اصطلاح أهل العلم هو تفاضل في أشياء أو النسأ فيها. وبه نعرف أن الربا ينقسم إلى قسمين، وزاد بعض أهل العلم قسم ثالث، وبعضهم أدخل هذا القسم الثالث في القسمين السابقين. أما القسم الأول فهو ربا الفضل، وربا الفضل هو الزيادة في جنس الربوي، أي في الأصناف الستة التي ذكرت في الأحاديث كحديث عبادة وأبي سعيد، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والقسم الثاني ربا النسيئة، ومعنى النسيئة هو التأخير. فالقسم الأول محرم بأدلة السنة، والقسم الثاني محرم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وهكذا كذلك القسم الأول. وربا النسيئة ينقسم إلى قسمين، قسم منه قلب الدين على المعسر، فكان من مقولة أهل الجاهلية في من أخر السداد لدينه إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي أي الدين تسدد أو يتضاعف عليك الدين. أما في الإسلام قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما القسم الثاني من أقسام ربا النسيئة فهو ما كان من جنسين اتفق في العلة، أي كان من الأجناس الربوية الستة التي ذكرت في النص وما كان بمعناها، مما فيه ربا الفضل، وكان معه تأخير القبض فإنه لا يجوز. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في ثنايا ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف. فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا، ولا بيع اللحم بالحيوان. ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة. هذه مجموعة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب الربا. أول هذه المسائل قال: يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، ويدا بيد. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، وأشار في الشرح إلى حديث أبي سعيد ومعناه جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار بالشرح أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي هذا مجموعة من المسائل من مسائل الربا، أولها تحديد هذه الأصناف الستة التي تعد من الأصناف الربوية بالنص، ويجري في هذه الأصناف الستة نوعين من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فلا يجوز شراء الذهب بالذهب إلا متساويا، لا يجوز أن يشتري ذهب ولو كان قديما بذهب جديد غير متساويين، بل يجب أن يكونا سواء، ولو كان أحدهما قديما والآخر جديدا، ولو كان أحدهما فيه تطريز أحسن من أو فيه يعني تشكيلة ونقش أحسن من الآخر، ولو كان قيمة أحدهما في الواقع أكثر من الآخر، لا يجوز شراء الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، ومعناه في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام كذلك إلا مثلا بمثل ويدا بيد. وهكذا لا يجوز كذلك ذلك في الفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات هاء وهاء، قالوا هذا تأكيد لحصول التقابض، حتى يقول المعطي ها خذ، ويقول الآخذ كذلك للمعطي وهو يعطيه ما له ها خذ. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات إلا هاء وهاء، يعني يحصل تمام التقابض حتى يحصل الأخذ والإعطاء في نفس المجلس والوقت واللفظ. فلا يجوز أولا عدم التساوي، ولا يجوز ثانيا كذلك عدم التقابض في المجلس، يعني التأخير، فيكون سواء ويكون كذلك في نفس المجلس. هذا إذا كان ذهبا أو فضة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعنا المثال، فلا يجوز شراء ذهب قديم بجديد إلا متساويا، لا تقل هذا قديم قيمته أقل، فيقال إذا كانت قيمته أقل بيع القديم واقبض ثمنه، فإذا قبضت مال القديم اشتري الجديد ولو زدت في المال. أما أن تدفع القديم وتأخذ الجديد وتدفع الفارق، هذا كذلك لا يجوز، لأنه فيه بيع الذهب بالذهب وهو غير متماثل ولا متساوي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسمى هذا ربا. وقد علمنا في درس سابق خطورة الربا والوقوع فيه، فإن الربا سبب لنعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس بالسهل، لا يجوز المسلم أن يتساهل في الربا. والربا أحد الكبائر التي جاء النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب لمحاربة الله عز وجل لصاحبه، وغير ذلك مما جاء وسبقت الإشارة إليه في دروس أو درس سابق. وهكذا كذلك يقال في الفضة، فما يفعله اليوم الكثير من الناس حين يبيعون الذهب القديم أو الفضة القديمة ويشترون الذهب أو الفضة الجديدة، ثم يدفعون الفارق، هذا خطأ، وهو نوع من أنواع الربا الذي لا يجوز فعله، بل الواجب بيع القديم وأخذ ثمن هذا القديم ثم شراء الجديد ولو بالزيادة تزيد في قيمة الجديد. ويلحق بالذهب والفضة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم العملات الورقية، فلا يجوز التعامل بالعملات الورقية إلا متساويا إذا كانت من جنس واحد، ولا يجوز التأخير فيها كذلك. فمثلا الذهب بالذهب إذا كان متساويا جاز من جهة توفر شرط التساوي، لكن مثلا اشترى ذهب بذهب وأخر قيمة هذا الذهب أو ما يقابله من الذهب، دفع نصفه ونصفه سيؤخره، هذا لا يجوز. وهكذا إذا اختلفت ذهب وفضة، اشترى فضة بذهب أو ذهب بفضة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما جاء في رواية حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس جاز ألا تتساوى، لأن قيمة الذهب ليس كقيمة الفضة، والشرع أجاز ذلك، لكن بشرط أن يحصل التقابض، أن يحصل التقابض. لا يجوز أن تشتري الذهب بالفضة مع تأخير قيمته، أما مع الدفع في الحال فيجوز شراء الذهب بالفضة ولو كان وزن الفضة أكثر من وزن الذهب. ومثله العملات الورقية، لا يجوز أن تشتري مثلا ريالا مثلا يمنيا بريالات يمنية أخرى أحدهما أكثر من الآخر، بحجة أن هذا عملة صغيرة وهذا عملة كبيرة، مثل ما يفعل بعض التجار اليوم، ومثله في الدولار أو في الريال السعودي أو في الدرهم الإماراتي، بعضهم يشتري العملة الكبيرة بعملة صغيرة بقيمة أكثر، مثلا يشتري مليون من عملة كبيرة مثلا من 500 إذا كان ريال سعودي أو درهم، أو 100 إذا كان دولار، أو 1000 إذا كان ريال يمني، بعملات صغيرة أقل منها من 100 أو 50، ولكن يزيد مثلا في كل 100,000 1000، في كل 100,000 1000، في كل 100,000 1000، هذا لا يجوز، لأن الأصناف إذا تساوت وجب، إذا تساوى جنسها وجب أن يتساوى وزنها أو قيمتها، لا يجوز أن يشترى بأكثر من ذلك، بل الذهب بالذهب سواء بسواء ومثلا بمثل، ومثله كذلك العملات الورقية، لأن فيها معنى الثمنية الذي في الذهب والفضة، وهي تقوم اليوم مقام الذهب والفضة. كذلك لا يجوز أن تشتري العملة الورقية بعملة ورقية أخرى إلا مع حصول التقابض، فلا يجوز مثلا شراء العملة السعودية بالعملة اليمنية مع عدم التقابض، فإذا اشتريت مثلا 100,000 ريال سعودي بقيمتها بالريالات اليمنية، فلا يجوز لك أن تؤخر بعض المبلغ بحجة أنه لم يتيسر لك أو بغير ذلك، ولو كان هذا هو قيمته الحقيقية، لأنه يشترط في مثل هذه الحال أن يحصل التقابض، وإن كانت مختلفة ويجوز فيها التفاضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى إذا كان الجنس واحد فيجب التساوي والتقابض، والمسألة الثانية إذا كان الجنس مختلف مثل ذهب وفضة، ريال سعودي وريال يمني، دولار وريال يمني، إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل ولكن يجب التقابض. ومعنى التقابض أن يحصل التسليم في المجلس، لا يجوز تأخير قبض المبيع والمباع، بل الكل يعطى في نفس المجلس. فما يتعامل به أهل الذهب من شراء الذهب بالدين هذا لا يجوز. الكثير من أصحاب الذهب يشترون الذهب بالدين، هذا لا يجوز. اختلفت العملة، اختلف الجنس، هذا عنده مال وهذا عنده ذهب، فيقال يجوز التفاضل قيمة الذهب بحسب قيمته سعره في السوق، لكن لا يجوز أن تشتري الذهب تأخذه ولا تدفع كل قيمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا شرط، لابد من حصول التقابض. علم بهذا بعض الناس فصار يحتالون، صار بعض تجار الذهب بالجملة يخرج بالذهب ومعه ماذا؟ ومعه مال، ذهب ومال. فإذا أتى إلى صاحب محل الذهب بالتفرقة قال: أريد منك كيلو ذهب سنغافوري أو سعودي أو كذا وكذا، فيأخذ الكيلو وليس عنده كل المال لهذا الكيلو، يعطيه نصف القيمة، فماذا يفعل بائع الذهب بالجملة؟ يعطيه مال، يقول: هذا قيمة النصف الآخر، اعطني الآن، فيعطيه من عنده نصف القيمة، ومن عند صاحب الذهب ماذا؟ نصف القيمة، بحجة أنه اشترى الذهب بالذهب وحصل التقابض، وهذا المال دين على ماذا؟ على صاحب ذهب التفرقة. هل هذا يجوز؟ الجواب: هذا لا يجوز، بل هذا من التحايل على الربا. وقد سئل شيخنا محمد بن صالح تيمير رحمه الله عن هذه الكيفية والصفة بعينها، فبين رحمه الله تعالى أن هذا من التحايل على الربا، فلا يزيد الحرام إلا حرمة، ولكن الواجب على أمثال هؤلاء أن يشتروا من الذهب بقدر ما عندهم من المال، هذا الواجب، ما عنده مال إلا بقدر نصف كيلو من الذهب يشتري نصف كيلو من الذهب، وإن كان يستطيع يشتري في نهاية الشهر يقول له: مر علي نهاية الشهر وسأشتري منك إن شاء الله مرة أخرى. هذا هو الواجب في مثل هذا المقام. ومثله كذلك ما يتعامل به أهل الصرافة، بعض أهل الصرافة يحتاجون لبعض العملات الأجنبية فيشتري من تاجر آخر أكبر منه عملة أجنبية وهو ليس عنده قيمتها كاملا، يقول له مثلا: اعطني 100,000 سعودي، فيأتي له ب100,000 سعودي، ما يسلم له في الحال قيمة 100,000 سعودي، يسلم له بعض المبلغ ويؤخر البعض الآخر، هذا لا يجوز. وهو كذلك نوع من أنواع الربا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا النوع من الربا ماذا يسمى على ما تقدم قبل قليل؟ ها يا أبا محمد، ربا النسيئة، هذا يسمى ربا النسيئة. فربا النسيئة على قسمين، ما هما القسمان؟ ها يا بشير، القسم الأول
الزيادة عند التأخير، إما أن تقضي وإما أن تربي، إذا تأخر يزيد يضاف عليه بالدين، مثل ما تفعل اليوم البنوك. اليوم البنوك تتعامل بهذه القاعدة التي هي من قواعد الكفار والمشركين في الوقوع في الربا. يستلف الكثير من الناس من البنوك، بنوك زراعية أو بنوك تسليف أو أي بنك، بل حتى بعض البنوك التي تسمى ببنوك إسلامية، يستلفون منهم أموال لشراء أشياء، فإذا أخذوا هذه الأشياء، بل حتى ما يسمى ببيع يسمونه أنواع من البيوع، ماذا يسموه البيع هذا الذي يتحايلون به؟ ها؟ لا، ها؟ المرابحة، نعم، بيع المرابحة، بيع المرابحة، وهو حيلة على الربا. هم يزعمون أنهم يبيعون شيء يملكونه وهم لا يملكونه، وأنهم لا يأخذون فيه ربا، وهم يأخذون فيه ربا صريح وخفي. فأما الخفي لأنهم في الحقيقة يشترون له بأقل ويبيعون له بأكثر، وهم لا يملكون هذه السلعة، فكأنه أخذ منهم دين ورده بأكثر. وزيادة على ذلك، فإنه لو تأخر في التسديد فإنه يتضاعف عليه الدين، يزداد عليه عند بعض البنوك في كل شهر يتأخر 10% أو 15% من قيمة السلعة التي اشتراها. فالشاهد، هذا نوع من أنواع ربا النسيئة، وهو محرم ويدخل في الوعيد الشديد الذي جاء فيه وعيد الربا. وهكذا النوع الثاني، وهو ما كان من الأصناف الربوية التي لا يحصل فيها التقابض، التي لا يحصل فيها التقابض. فإذا حصل التقابض وحصل التفاضل في الجنس الواحد، فهذا يسمى أي نوع من أنواع الربا؟ ها، أي نوع من أنواع الربا؟ ها يا إبراهيم، ربا الفضل. هذا ربا الفضل، فعلمنا الآن ربا الفضل وربا النسيئة. ومثل هذا كذلك، مثل هذا ما يتعامل به الكثير من عامة الناس في الحوالات التي تحول بها الأموال إذا كان من دولة إلى دولة، لأن الواجب إذا حصل الصرف أن يحصل التقابض. فرجل من الناس حول مثلا من السعودية إلى هنا 1000 ريال سعودي أو 10,000 ريال سعودي، قل 10,000 ريال سعودي، يحولها إلى هنا، فيستلمها صاحبه هنا بقيمتها بالريال اليمني. هذا الفعل خطأ ولا يجوز، لأنه حصل فيه صرف ولم يحصل فيه تقابض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، ما هو الحل؟ الحل في مثل هذه الحالة أن يحول بنفس العملة، يحول من هناك سعودي ويستلم هنا كذلك بالريال السعودي، ويدفع قيمة التحويل، يدفع قيمة التحويل. لا شك ما سيحول لك بالمجان، فهو يريد أجرة لهذا التحويل، بدلا من أن تستأجر إنسان وتعطيه المال وتخاف عليه فينقله لك من بلد إلى بلد، تستعمل هذا الرجل الذي يحول لك المال، تعطيه أجرة الحوالة، لكن تشترط عليه أن تكون العملة المعطاة هي نفس العملة المأخوذة. وهذا هو الواجب الشرعي في مثل هذه المعاملة موافقة للنصوص، وهو كذلك له وفيه حكمة. قد يقول قائل: لماذا هذا التجديد؟ هذه عملة سعودية قيمتها 53 مثلا، يستلمها بصرفها 53. الجواب: الواجب عليك أولا أن تمتثل الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أنك إذا اشتريت شيئا من الأصناف الربوية أن توقع فيها هذان الشرطان، إن كان جنس واحد
التساوي والتقابض، وإن كان جنس مختلف فالتقابض ولو لم يحصل التساوي. فهنا حصل عدم التساوي، إذن لابد التقابض، فإن لم يمكن فلا يجوز لك أن تفعل هذا. امتثل ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمي في الشرع ربا فاحذره. والمعنى الثاني ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل لم يحرم علينا شيئا إلا لنا فيه حكمة، لله عز وجل فيه حكمة ولنا فيه مصلحة. فهو سبحانه غني أن يفرض على الناس ما فيه المشقة عليهم. ومن حكم الله عز وجل في تحريم مثل هذه الصورة والكيفية قطع النزاع بين الناس والخصومات. فمثلا لو أن رجلا حول 10,000 ريال سعودي يوم السبت واستلمها صاحبه بعد ذلك ب3 أيام لنقل مثلا يوم الاثنين، وكان الصرف في وقت التحويل ب53 وفي يوم التسليم صار الصرف ب51، كم سيفرق؟ 2 ريال. يعني معناه في كل 1,000 سعودي كم؟ 2,000، وفي 10,000 كم؟ 20,000. كل من الرجلين سيطمع أن يكون الزيادة ماذا؟ الزيادة له. صاحب الصرافة سيعطيه بصرف يوم الاثنين، والذي سيأخذ سيطمع أن يكون له بصرف يوم بصرف يوم السبت، يريد الزيادة. وهنا لا تسأل عن الخصومة، فكيف إذا كان المبلغ أكبر من هذا؟ ربما تصل القضية إلى القتل. فإذا كان كذلك علمت واستشعرت الحكمة التي لأجلها حرمت مثل هذه المعاملات، فالحل أن تحول بنفس العملة، هذا هو الحل الذي ينقضي به النزاع. فلذلك أمر الشرع بالنهي عن ذلك. وهنا تأتي مسألة أخرى، هو أن بعض الناس يقول في بلادنا لا يمكن التحويل بنفس العملة، فيقال إذا كان هذا صحيح فالضرورات تبيح المحظورات، والإثم على من فرض هذا القانون الجائر، وإلا فالواجب عليك أن تجتهد كل الاجتهاد في ألا تقع في هذا النوع من المعاملة المحرمة. طيب، نقف إلى هنا وننتقل إلى الدرس الآخر إن شاء الله تعالى.